والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في كتاب فتح المجيد ما يتعلق بلفظ الجلالة، وحصل إشكال من بعض الإخوة حول الكلام السابق فيما يتعلق بلفظ الجلالة، وأن أصل لفظ الجلالة أصله الإله، وأسقطت الهمزة والتقى اللامان باعتبار أن لفظ الجلالة فيه حرف مشدد، والحرف المشدد يقوم مقام حرفين، فيصير في لفظ الجلالة ثلاثة لامات: اللام الأولى واللام المشددة عبارة عن لامين، فتصير ثلاث لامات. وليس هذا هو المراد في الكلام السابق، فإن الشدة التي في لفظ الجلالة ليس المراد أن اللام الثاني عبارة عن لامين، وإنما شدة الإدغام، أي أن اللام الأولى واللام الثانية صارتا من حيث النطق لام واحدة، فالشدة في لفظ الجلالة تدل على أن اللام الأولى مدغمة في اللام الثانية، فمن حيث النطق تكون لام واحدة، إذا نطق الإنسان بالله ينطقها لام واحدة، فالشدة تدل على إدغام اللامين ولا تدل على حصول لام ثالثة. ولهذا في كلام المؤلف السابق قال أبو جعفر بن جرير: الله أصله الإله، أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة من حيث اللفظ، أما من حيث الكتابة فهي عبارة عن لامين، لكن من حيث اللفظ صارت لاما واحدة، فالشدة هذه لا تدل على وجود لام ثالثة، وإنما تدل على أن اللام الأولى أضغمت في اللام الثانية. نعم، هذا هو المراد بكلام المؤلف رحمة الله عليه. وننتقل إلى درسنا، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه في كتابه فتح المجيد، وما زلنا في شرح البسملة، قال: قوله الرحمن الرحيم. قال ابن جرير: حدثني السري ابن يحيى، حدثنا عثمان ابن زهر، سمعت العرزمي يقول: الرحمن الرحيم، قال: الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين، أي أن الرحمن رحمة واسعة، وأما الرحيم فهي مختصة بالمؤمنين. وهذا القول فيه نظر، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين عموم رحمته: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر سبحانه وتعالى أن رحمته متعلقة بالناس، فالقول بأن الرحيم مختص بالمؤمنين مما لا يستقيم. فقال: الرحمن بجميع الخلق، والرحيم بالمؤمنين. وساق بسنده عن أبي سعيد عن الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى ابن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة. وهذا أيضا لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حيث المعنى أيضا القول بأن الرحيم رحمة الآخرة فقط ليس غير. كيف؟ الأصل إثقال العموم على عمومه، هذا هو الأصل. الأصل أن العام لا يقنع على عمومه، وكون العام قد يأتي والمراد به العام الذي أريد به الخصوص وهو العام المخصوص، يأتي المراد به العام الذي أريد به الخصوص، هذا خلاف الظاهر. يعني خلاف الظاهر، فالأصل إبقاء العام على عمومه، هذا هو الأصل. قال وهذا القول أيضا فيه نظر، أن الرحيم رحيم الآخرة فيه نظر، فإن هذا الاسم ذكر الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة فيما يتعلق برحمة الدنيا، وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكر فيها الله سبحانه وتعالى هذا الاسم فيما يتعلق برحمة الدنيا، كقوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أن الله غفور رحيم، فأخذ العلماء من هذا سقوط الحد عليهم، حد المحاربة، لأن الله سبحانه وتعالى ختم الآية بهذين الاسمين الغفور الرحيم، فدل أن الله سبحانه غفر لهم ورحمه، فإقامة الحد عليهم حد الحرابة لا يتناسب مع هذين الاسمين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن الله غفر لهم ورحمهم فلا يقام عليهم حد الحرابة، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة الواردة في كتاب الله عز وجل، مما تدل على أن هذا الاسم له تعلق أيضا برحمة الله عز وجل بعباده في الدنيا، فلا يختص برحمة الآخرة. فهذه أقوال فيها ضعف في التفريق بين هذين الاسمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسم الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا، يريد الله جلاله يأله الخلائق حبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه، قال وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك من ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، وهذا كلام حسن وتفريق حسن بين هذين الاسمين. فالرحمن يدل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، فالرحمن يدل على سعة رحمة الله عز وجل، فهذا الاسم يدل على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على أن تلك الرحمة الواسعة التي اتصف الله عز وجل بها هي واصلة إلى الخلق. فالرحمن يدل على أن الله عز وجل موصوف بصفة قائمة به وهي صفة الرحمة الواسعة، والرحيم يدل على أن هذه الرحمة الواسعة التي اتصف الله عز وجل بها هي واصلة إلى الخلق ومتعدية أو متعلقة بالمرحوم وهو المخلوق. قال: فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فيكون الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن يدل على الصفة القائمة به، أي أن رحمة الله عز وجل التي اتصف بها رحمة واسعة، وهذه الرحمة الواسعة التي اتصف الله عز وجل بها هي واصلة إلى الخلق. قال: فالرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجئ قط رحمن بهم، فلما كانت رحمة الله عز وجل واصلة إلى المؤمنين ذكر الله عز وجل اسم الرحيم، أو ذكر صفة ذكر اسمه الرحيم، فقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فإن الرحمة قد وصلت إلى المؤمنين وتعلقت بهم. ولم يقل: وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمن تدل على صفة الذات، على صفة الرحمة القائمة به سبحانه وتعالى، ولا تدل على وصول الرحمة إلى المرحوم. وأما اسم الرحيم فهو الذي يدل على وصول الرحمة إلى المرحومين، ولهذا قال: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا. وفي الآية الأخرى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يقل إنه بهم رؤوف الرحمن، قال: ولم يجئ قط رحمن بهم. فهذا أحسن ما يقال في التفريق بين الرحمن والرحيم. وهناك من أهل العلم من جعلهما شيئا واحدا، وأن هذا من قبيل التوكيد، فالرحيم توكيد الرحمن. إلا أن المقرر عند أهل العلم أن التأسيس مقدم على التوكيد، التأسيس مقدم على التوكيد، فتأسيس معنى جديد مقدم على التوكيد، هذا هو المقرر عند العلماء. فإذا دار الأمر على أحد معنيين، إما أن يكون من قبيل التوكيد لما سبق، أو من قبيل تأسيس معنى جديد، فأيهما يقدم؟ يقدم التأسيس. وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم أن التأسيس مقدم على التوكيد. قال: يريد العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت، ونعوت معنى أوصاف، فإنها دالة على صفات كماله، فلا تنافي فيها بين العالمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فهذا الاسم الرحمن جاء في كتاب الله عز وجل غير تابع، كما في هذه الآية وفي غيرها في مواطن من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، فذكره اسما ولم يذكره تابعا لاسم آخر. وفي مواطن أو في موطن آخر ذكره تابعا لفظ الجلالة في آخر الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الأسماء التي ذكرت في سورة الحشر ذكرت تابعة لماذا؟ للفظ الجلالة. ومن ضمن تلك الأسماء اسم الرحمن ذكر تابعا. فمن حيث الوصف الوصفية ذكر تابعا للفظ الجلالة، فإن تلك الأسماء تدل على صفات لله عز وجل. جميع الأسماء التي ذكرت في آخر الحشر تدل على صفات لله سبحانه وتعالى، فلهذا ذكرت تابعة للفظ الجلالة. وذكر الرحمن ذكرا مستقلا باعتبار ما فيه من العلمية، باعتبار أنه عالم من الأعلام كما في هذه الآية الرحمن على العرش استوى. فلهذا قال فالرحمن اسمه تعالى وصفه، فمن حيث وصفه جرى تابعا لاسم الله كما في آخر الحشر. ومن حيث هو اسم من أسماء الله عز وجل ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهذا الاسم هو لفظ الجلالة، والرحمن اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة والرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهما من أعظم أسماء الله عز وجل الله والرحمن، فهما اسمان مختصان بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز التسمي بهما. وهناك أسماء مشتركة وأسماء مختصة ويضاف فيها باعتبار المعاني، فإذا كان الاسم فيه معنى لا يكون إلا لله عز وجل فيكون الأسماء المختصة، وإذا كان فيه معنى مشترك بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه فيجوز التسمي به، كالعزيز مثلا المخلوق له عزة تناسبه ولله عز وجل عزة كاملة فهو اسم مشترك. وقالت امرأة العزيز يا أيها العزيز مسنا ونحن نار الضر، قول إخوة يوسف إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، فهو من الأسماء المشتركة. لكن إذا كان الاسم فيه معنى لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فيكون من الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى. فالله الرحمن من الأسماء المختصة، هكذا الخالق والبارئ من الأسماء المختصة، فلا يجوز التسمي بمثل هذه الأسماء إلى غير ذلك من الأسماء التي تحمل معاني لا تكون إلا لله عز وجل. قال انتهى ملخصا، أي انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه مع شيء من الاختصار. وبعد أن استفتح المؤلف رحمة الله عليه كتاب التوحيد بالبسملة انتقل إلى الحمد، إلى حمد الله عز وجل، فقال رحمة الله عليه الحمد لله. قال الشارح معناها أي معنى الحمد الثناء بالكلام على الجميل، على الجميل على وجه التعظيم. عرف المؤلف رحمة الله عليه الحمد بالثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، وقول رحمة الله عليه معناه الثناء فيه نظر، فإن الثناء مأخوذ من الثني ويدل على التكرار، فإن القائل إذا قال مددت الحبل وثنيته إذا ما ثني الحبل صار مكررا، فالثني يدل على التكرار والثناء يدل على التكرار. والحمد هو حمد وإن لم يكرر، الحمد هو حمد وإن لم يكرر، فإذا قال العبد الحمد لله هل يعتبر حمد ربه أو لا؟ حمد ربه وإن لم يكرر، وإن لم يقل الحمد لله السميع العليم الحكيم الخبير، وإن لم يكرر، أو الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمجرد أن يذكر المحمود بصفة من صفات الكمال فقد حصل الحمد بذلك، وإن لم يحصل تكرار. لكن إذا ما كرر الحمد صار ثناء، إذا ما كرر الحمد صار ثناء. وفي الحديث المشهور حديث أبي هريرة إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأنه كرر الحمد، كرر الحمد. وليس المراد بالحمد هو الإتيان بكلمة الحمد، ليس هذا هو المراد. فذكر المحمود بصفة من صفات الكمال يعتبر حمدا. فإذا قال العبد مثلا سبوح قدوس فهذا الحمد لله عز وجل. وإذا قال الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير فهذا حمد لله سبحانه وتعالى. فذكر المحمود بصفة من صفات الكمال يدخل في مسمى الحمد، وإن لم يأتي بكلمة الحمد. هذا هو المراد بالحمد، أن يذكر المحمود بصفة من صفات الكمال. فإذا ما ذكر بصفة من صفات الكمال كان هذا حمدا ودخل في مسمى الحمد. إذا قول المؤلف في تعريف الحمد الثناء، مؤدى هذا القول أن الحمد لا يكون حمدا إلا إذا تكرر، وهذا غير صحيح، لأن الثناء هو الحمد المكرر. فكأنه يقول الحمد هو الحمد المكرر، هذا مؤدى التعريف، لأن الثناء المراد به الحمد المكرر. فإذا قال في تعريف الحمد هو الثناء صار المعنى الحمد هو الحمد المكرر، وهذا ما هو مستقيم. الحمد يعتبر حمدا وإن لم يكرر، فإن كرر الحمد صار ثناء. والمؤلف في صدد تعريف الحمد ولا في تعريف الثناء؟ في صدد تعريف الحمد. فالصواب أن يقال في تعريف الحمد أنه ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فلا يقال الحمد هو الثناء، وإنما يقال الحمد ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فقال رحمة الله عليه معناه الثناء بالكلام، معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب. لكن كما قلنا أحسن من هذا يقال ذكر المحمود بصفات الكمال، الأحسن بالتعبير على وجه المحبة والتعظيم. فإن لم يكن على وجه المحبة والتعظيم هل يصير حمدا؟ وإلا مدحا يكون مدحا، إذا ما في محبة ولا تعظيم فيكون من قبيل المدح ولا يكون من قبيل الحمد. فالحمد يكون مع المحبة والتعظيم، فإن لم يكن هناك محبة وتعظيم فيكون من قبيل المدح ولا يكون من قبيل الحمد. قال معناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم، فمورده اللسان والقلب. إذن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب. هناك من أهل العلم يقول أن الحمد يكون في اللسان، وأن الشكر يكون في الثلاثة الأركان. يستقيم هذا القول ولا من يستقيم؟ ها؟ لا يستقيم أن يقال أن الحمد يكون باللسان، فإن الحمد إذا كان باللسان ولم يوافق عليه الجنان لا يعتبر حمدا. لا يعتبر حمدا حتى تحصل موافقة بين اللسان وبين القلب. فما تلفظ به الإنسان وما وليس في قلبه لا يعتبر حمدا، لا بد من حصول الموافقة بين القلب وبين اللسان، فإنه لا يعتد بالقول إن لم يكن له أصل في القلب. فما ذكر المؤلف رحمه الله عنه الصواب أن مورد الحمد يكون اللسان، يكون في اللسان وفي القلب. قال والشكر يكون باللسان والجنان والأركان، أي باللسان والقلب والجوارح. فهو أعم من الحمد متعلقا، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. الشكر يتعلق بماذا؟ بثلاث الأركان، باللسان والقلب والأركان الجوارح. فهو أعم من الحمد متعلقا، يتعلق بالثلاثة الأركان، بالثلاثة يعني يتعلق باللسان والقلب والجوارح. قال نعم، فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص سببا. وش سبب الشكر؟ النعمة. لكن الحمد النعمة وغير النعمة، فيحمد الله عز وجل لكماله في صفاته وأسمائه، ويحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه، فيكون من حيث السبب الحمد أعم، أن يكون للنعمة ولغير النعمة. ومن حيث التعلق يكون الشكر أعم، لأنه يتعلق باللسان والقلب والجوارح، والحمد إنما يتعلق باللسان والقلب. قال وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة، والحمد أعلم سببا لأنه يكون على النعمة وغير النعمة. وأخص موردا، وأخص موردا لأنه في اللسان وفي القلب، لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها، فبينهما عموم وخصوص وجهي، يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن آخر في مادة، يجتمعان في مادة. متى يجتمع الشكر والحمد؟ في النعمة، في النعمة يجتمع الشكر والحمد. ومتى ينفرد الحمد عن الشكر؟ في غير النعمة، في غير النعمة ينفرد الشكر عن الحمد. إذا حمد الله عز وجل على كمال صفاته فينفرد حينئذ الحمد عن الشكر. ومتى ينفرد الشكر عن الحمد؟ في الجوارح، في الجوارح. الشكر إذا كان في الجوارح فإنه ينفرد عن الحمد، لأن الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، فإذا كان في الجوارح فالشكر ينفرد، ينفرد عن الحمد. والشكر هل يكون في الجوارح؟ يكون في الجوارح. وإيش دليله؟ اعملوا آل داود شكرا، وهذا يدل على أن الشكر يكون في الجوارح. قول الله سبحانه وتعالى في آخر الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حث الله عز وجل على شكره. والثبت عن الصحابة في هذا الموضع الحمد ولا ما هو ثابت؟ في التكبير أيام العيد، ولله الحمد، يأتون بالتكبير ويأتون بالحمد. والله سبحانه وتعالى قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، حتى على تكبيره وعلى شكره. والثابت عن الصحابة هو التكبير والتحميد. التكبير ظاهر، لكن التحميد من أين أخذوه؟ من قوله نعم ولعلكم تشكرون. نعم، فإن الحمد يدخل في مسمى الشكر ولا ما يدخل؟ يدخل في مسمى الشكر إذا كان باللسان. نعم، إذا كان باللسان فإنه يدخل في معنى الشكر. فإذا حمد العبد ربه سبحانه وتعالى وهذا حمد على نعمة ولا على غير نعمة؟ نعمة. وما هي النعمة؟ إتمام الصيام، هذا حمد على نعمة. فالحمد على النعمة إذا كان عن طريق اللسان يدخل في مسمى الحمد ويدخل في مسمى الشكر. ولهذا الصحابة كما قلنا جمعوا بين التكبير وبين التحميد، فإن التحميد في هذا الموضع داخل في مسمى الشكر. قال المؤلف رحمة الله عليه بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى، بعد أن سمى الله وحمد الله عز وجل، قال رحمه الله: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال الشارح رحمة الله عليه العلامة عبد الرحمن بن حسن: أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقرره ابن القيم رحمه الله ونصره في كتابين: جلاء الأفهام وبديع الفوائد. هذا أحسن ما قيل في معنى صلاة الله عز وجل على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وذلك أن هناك من أهل العلم من قال أن المراد بصلاة الله على نبيه الرحمة، رحمة الله لنبيه. هذا كلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ ليس صحيح. وش الذي يرده؟ قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عطف بينهما، والعطف يقتضي تغاير، وأن الصلاة غير الرحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق الله عز وجل بين الصلاة وبين الرحمة، فتفسير الصلاة بالرحمة لا يستقيم. فأحسن ما يقال في ذلك ما قاله أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا أحسن ما يقال. قال: قلت: وقد يراد بها الدعاء، أي تأتي الصلاة ويراد بها الدعاء، كما في المسند عن علي مرفوعا: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأصل الحديث في الصحيحين، نعم، أصل الحديث في الصحيحين حديث أبو هريرة ثابت في الصحيحين. الشاهد قول عليه الصلاة والسلام: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وش المرة تصلي على أحدكم؟ بمعنى تدعو. ولهذا قال بعدها: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فسر صلاة الملائكة بالدعاء، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه. وش هذه الصلاة؟ فسرها بقوله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذا تأتي الصلاة والمراد بها الدعاء، وهذا هو الأصل في الصلاة من حيث المعنى اللغوي. والصلاة اللي هي الصلوات الخمس وغيرها من الصلوات فيها معنى الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، لا تخلو منهما، من دعاء العبادة ومن دعاء المسألة. إذن هذا هو المراد بصلاة الله عز وجل على نبيه، وليست مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلى على سائر الأنبياء إذا ما ذكروا يصلى عليه ويسلم، فليست مختصة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان لنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الصلاة وأفضل الصلاة، وإلا أن تشرع أيضا لسائر الأنبياء والمرسلين، وتشرع لغير الأنبياء والمرسلين على سبيل التبع باتفاق العلماء، كما قال المؤلف في هذا الموضع: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. فإذا قال الإنسان في هذه العبارة: أو قال صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، فإن الصلاة على غير الأنبياء تبع للأنبياء مما يشرع باتفاق العلماء. وإنما حصل النزاع في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، بالصلاة على غير الأنبياء استقلالا، فهناك من أهل العلم من أجاز ذلك، وهناك من أهل العلم من منع. ومن أجاز ذلك من أهل العلم يحتج بعض الأدلة الواردة في الباب كقوله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالله عز وجل يصلي على المؤمنين، وهكذا الملائكة، وهذه الصلاة لا تختص بالأنبياء والرسل، فهي واردة لسائر المؤمنين. وهكذا في حديث ابن أبي عوف في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي إليه بزكاة قال: اللهم صل على آل فلان. فلما جاءه أبي بصدقته قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. هكذا جاء في الصحيحين وفي السنن، بعض السنن من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. وفي حديث صعود الروح في قول الملائكة لروح المؤمن: صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعملينه، وكما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. والذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في أواخر جلال الأفهام أن ذلك يشرع من غير أن يجعل شعارا لأحد، يشرع في بعض الأوقات لكن لا يجعل شعارا لشخص معين، إذا ذكر ذكر بالصلاة والسلام. فإذا حصل هذا في بعض الأوقات ولم يتخذ شعارا لشخص معين فقد جاءت الأدلة بجواز ذلك. فقال: وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال: قوله على آله أي أتباعه على دينه، نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا يشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. فعلى الشخص هم أتباعه على دينه، أدخلوا آل فرعون أشد العناء أي أتباع فرعون. فهذا أحد معاني الآل، وهنا أطلق الآل فليحمل على هذا المعنى. لو قال وعلى آله وصحبه وأتباعه، وش يكون المراد بالآل؟ هم أهل بيته، أهل بيته. لكن لما لم يذكر الصحب ولم يذكر الأتباع حملت الآل على أوسع معانيها، وهم الأتباع على الدين. فيكون صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أي أتباع على دينه، يدخل في ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى قيام الساعة. نقف عند هذا الموضع عند قوله وعلى آله